السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك. إخوتي الكرام، هل ذقتم طعم الحب؟ هل عرفت قلوبكم معنى الحب؟ والله الذي لا إله إلا هو أقسم غير حانث، ما تعرف القلوب معنى الحب حتى تعرف الله. يا جماعة، هتجرب وهتتعلق وقلبك مفطور على إنه يتعلق. هو كده القلب ده في حاجة كده زي الخطاف، فتيجي تتعلق بجمال جميل، ثم بعد ذلك سترى رأي العين أن في من تعلقت به وجه نقص، فتتنغص وتشعر بشيء من الشقاء والعناء. كل ذلك لأنه ليس للقلب تعلق حقيقي يأنس به ويسكن عنده إلا إذا تعلق بالله عز وجل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. الحبيب الأول هو سبحانه وتعالى، والمنزل الأول الجنة. فاصنع ما تشاء، لن تشفى من مرض التعلق هذا إلا إذا عرفت الله. والمشكلة إن المعرفة ضعيفة، والله لو تعرفونه حق المعرفة لتركتم كل شيء في سبيل رضاه ومحبته. بس المشكلة ان احنا بناخد الكلام كلام وعظ، كلام انشاء. طبعا بحب ربنا، طبعا لازم يبقى ربنا هو اهم حاجة واعظم حاجة في قلبي، وهو ان شاء الله كده. لكن عملك بيفضحك، بيفضح اللي جواه. وعشان كده النهاردة هنتكلم في ايه؟ النهاردة هنتكلم في علامات المحب الصادق. واعرض نفسك وحط نفسك في الاختبار ده وشوف انت بجد بتحب ولا ده شغل أوانك. لابد من علامات، لانك ممكن تعيش، ودي اكبر بلية ممكن تكون انت فيها وانت مش داري. اكبر مصيبة واكبر بلية خداعك لنفسك. يخادعون الله وهو خادعهم، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ما خدتش بالك من دي؟ مش حاسس، مش واخد بال، عايش وهم كبير، صدق نفسه. والمصيبة اللي بيعيش على الخداع بينخدع في الآخر، يستدرجه من حيث لا يدري. ولو انت ما قدرتش حجم الخطورة وحجم الإشكال ده، يبقى هتعيش طول حياتك في الأرض حيران. يبقى لازم فيه علامات. أنا بجد كده ولا لأ؟ ولو ما كانش فيك تحاول تستكثر منها، علشان يبقى بالكلام على بينة وما يبقاش مجرد دعاوي. فعلا نفسي ربنا يحبني. ولو ان احنا صبغنا حياتنا كلها بالمعنى ده، والله انا بقول كلام بعد 15 سنة في الالتزام، واقول انه كم قرأنا كم عرفنا، لكن هذا اشرف معنى. الباب ده هو اللي ينبغي ان كل تصرفاتك كل افعالك تصبغ من خلاله. أنا على المستوى الشخصي يأخذ بلبي كلمات معاذ وهو على فراش الموت: اخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك. أنت متصورش؟ اخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك، اعمل اللي أنت عايزه، أنا بحبك برضه. ثم مر علي في هذا الأسبوع كلام لابن مسعود. ابن مسعود بيقول: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتة. أتدرون ما الأمة القانت؟ الأمة القانت المطيع لله ورسوله، معلم الناس الخير، وكان معاذ معلما للناس للخير، وكان أطوع الناس لله ولرسوله، فكان أمة قانتة. هي دي صفة المحب الصادق. عشان كده يوصل معاذ في الآخر خالص وعلى فراش الموت يقول دي: أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك. ابن الجوزي يقول: أول علامات المحبة دموع العين، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هل كان بكاء شوق أم كان بكاء حزن وخشية أم هما معا؟ إنه سيد المحبين وسيد الخائفين، هو خليله صلى الله عليه وسلم. قال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوحا لأنه كان نواحا، وكان يحيى بن زكريا له خطان في وجهه من شدة البكاء، وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يقدر على القراءة إذا صلى، وكان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، ولكان ربما يصلي بسورة يوسف فإذا أتى على ذكر يوسف يبكي حتى يسمع نشيجه، وكان مجرى الدموع من ابن عباس مثل الشراك البالي، وكان الحسن البصري كثير البكاء ويقول: وما يصنع المؤمن إذا لم يبكي. وقال إبراهيم المحلي: أتيت عطاء السليمي فلم أجده في بيته، قال فنظرت فإذا هو في ناحية الحجرة جالس، وإذا حوله بلل، فظننت أنه من أثر وضوئه، فقالت لي عجوز معه في الدار: هذه أثر دموعه. لكن يا عباد الله، المشكل ده محل الإشكال عند السلف. عندنا احنا قسوة القلب وعدم استجابة العين، لكن السلف كانوا بيتكلموا في حاجة تانية، يقولوا البكاء كثير، ولكن إن كان يأتينا الذي لله في العام مرة واحدة فإنه كثير. وابن القيم، عشان بس ما تخدعوش نفسك، وانا قلت من المرة دي عشان نبقى فاهمين العلامات كويس، فتيجي انت تفتكر ان انت كنت قاعد بتبكي في رمضان، ولا انت كنت بتبكي مش عارف امتى، اول ما سمعت الآية الفلانية، او وتفهم ان هو ده البكاء اللي انا بتكلم عليه. ابن القيم قال للبكاء 10 انواع، 10 انواع كل واحد فيها مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين البكاء الذي يكون لله. اسمع بقى، هتلاقي واحدة منهم هي دي اللي انت بكيت بسببها: بكاء الرحمة والرق. شفت واحدة قاعدة بتعيط، ولا سمعت الأخ اللي جنبك قاعد بيعيط، رحت عم عيط على عياطه، ده الحكاية كلها. فرحمة ورقة، فقلبك رق رحت معيط، مش ده خالص. الثاني بكاء الخوف والخشية. الثالث بكاء المحبة والشوق. الرابع بكاء الفرح والسرور. الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. السادس بكاء الحزن. وقال ان الفرق ما بين بكاء الحزن وبكاء الفرح ان الدموع بتبقى في الحزن حارة، لو مستها تلاقيها سخنة، وبكاء الفرح بارد. السابع بكاء الخور والضعف. يحصل حاجة يروح معيط، حد يشقط فيه يروح معيط، يحصل اي حاجة يروح معيط، هذا خور وضعف. بصوا بقى الثامن، هو توقف عندها مليا. الثامن بكاء النفاق، وهو ان تدمع العين والقلب قاسي، فيظهر صاحبه الخشوع وهو أقسى الناس قلبا عند الله. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. التاسع البكاء المستعار، ليست النائحة كالثكلة اللي جايبينها تعيط. العاشر بكاء الموافقة، بكاء الموافقة، إن واحد قاعد بيبكي فأنت بتبكي لبكائه، طيب، هذه أنواع البكاء. طب كيف تحاول أن تصل إلى المرتبة الصحيحة في البكاء؟ إن لم تأتيك هكذا فتباك. حاول إن أنت تستجمع قلبك وتبتدي تشغل ذهنك بمعاني عظيمة، منها شوقك إليه وعدم احتمالك لصبرك عنه سبحانه. تقول يا رب لو حرمتني منك مين ليا بعدك؟ بتستشعر المعنى ده في قلبك، انك محروم لو حرمك منه، انك تستشعر انك هتقف قدامه ويقول لك عبدي عملت كذا وكذا، حتى ولو غفرها. انظر الى شدة ما أنت فيه من حياء وخجل وأنت تلاقي الكبير المتعال بذنوب مثل هذه. استشعر. فمثل هذه الأمور إذا استشعرتها واستجمعت لها قلبك وحاولت أن توافقك عينك فتتباكى حتى تبكي هي طواعية، فلعل هذا هو باب الدخول عليه سبحانه. وأفضل البكاء يا عباد الله ما كان في الخلوات، حيث لا أنيس ولا جليس إلا هو سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم في ذكر السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان محمد بن واسع يقول لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي هو بجانبه، ويقول وإن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه وهي لا تعلم. ونحب رجل في مجلس الحسن فقال له إن كان هذا لله فقد شهرت بنفسك، وإن كان لغير الله فلقد هلكت. وكان أيوب السختياني إذا بكى احتال فيضع يده على أنفه حتى يظن الناس أنه مسكوب، فإذا غلبه البكاء قام. دموع عينك دي أغلى ما تملك، ولا يجوز أن تبذلها لأحد إلا له سبحانه. كان ابن سيرين يتحدث مع الناس بالنهار فيضحك، فإذا جاء الليل فكأنما قتل أهل المدينة. فهذه أسرار بينك وبين الله، وإن لم يكن لك عمل سر فنح على نفسك. مينفعش، لازم يبقى ليك أعمال محدش في الدنيا يطلع عليها إلا هو سبحانه. هذا مدعاة للإخلاص. إنما سيبكم الشغل اللي بيبقى قدام الناس ده، إذا خليت به ماذا تصنع؟ تهجم عليك المعاصي والذنوب وتقع في ذنوب الخلوات والسر، إنها لأعظم الذنوب. يأتي الرجل بأعمال تزن جبل تهامة بيضاء من صلاة وقيام وصيام. رجل بيصلي، بيقيم الليل، بيتعلم العلم، ده رجل صالح، ويعمل أعمال مثل جبل فيجعلها الله هباء منثورا. لما؟ إنه إذا خلا بالله بارزه بالمعاصي. ده حالنا؟ إذا كان هذا حالك فاستدرك ما أنت فيه سريعا، فإنك على خطر عظيم. لكن المحب الصادق مع مبالغته في كتمان ما يشعر به تجاه ربه دموعه نمامة، برضو ما بيقدرش يبالغ في الكتمان، ولكن تأبى دموعه إلا أن تفضحه. قال ذنون بينما أنا في بعض مسيري إذ لقيتني امرأة فقالت من أين أنت؟ قلت لكم القصة عشان هي هتوقعه. قال رجل غريب: قالت ويحك، هل يوجد مع الله أحزان الغربة؟ بتقول إزاي غريب وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء؟ قال فبكيت. قالت ما يبكيك؟ قال وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع لي نجاحه. جبتيها جيتي على الحتة الصعبة. فوقع الدواء على الداء، ذكرتيني بالله والأنس به. قالت له يبقى إن كنت صادقا فلما بكيت؟ قال والصادق لا يبكي. قالت لا. قلت ولما؟ قالت لأن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه، وما كتم القلب شيئا أحق من الشهيق والزفير، فإذا أسبلت الدمع استراح القلب، ولهذا ضعف الأطباء في إبطال هذا الداء. قال فبقيت متعجبا من كلامها. فقالت مالك؟ قال تعجبت من هذا الكلام. قال وقد نسيت القرحة التي كنت فيها؟ قال لا. قالت صدقت حب ربك. أترجم الأول. قالت له إيه؟ الأول بتقول له لما هو بكى، فبتقول له أنت بكيت ليه؟ فقال لها علشان جبتي على الحتة الصعبة اللي فيا، فالكلمات نزلت عليا فما قدرتش أتملك نفسي فبكيت. فقالت له لا، لو كنت صادق ما كنتش بكيت. فلما قعدت تقول له الكلام ده وتعجب من كلامها، قالت له أنت نسيت اللي أنت كنت فيه ولا أنت زي ما أنت؟ قال لها لا زي ما أنا. قالت له يبقى أنت صادق. ليه؟ يعني معنى كده إنه اللي يبكي بين يدي الله عز وجل فيرتاح يبقى مش صادق، يبقى بيعيط علشان هو عنده مشكلة تانية، هو حظ من حظوظ نفسه، هو متضايق وقرفان وتعبان، فقعد نزل وسجد وقعد ارتاح في الصلاة وكده الحمد لله تمام خلاص، يبقى لا مش كده خالص، إنما يظل لأنه لا راحة لقلب المحب الصادق إلا إذا لقي محبوبه، فطالما هو بعيد عنه فما زال مشتاق إليه. شفتوا بقى أن احنا كلنا أدعياء؟ قالت صدقت حب ربك، اشتق إليه، فإن له يوما يتجلى فيه على كرسي كرامته لأوليائه وأحبائه، فيذيقهم من محبته كأسا لا يظمؤون بعده أبدا. ثم أخذت هي في البكاء وهي تقول: سيدي إلى كم تخلفني في دار لا أجد فيها أحدا يسعفني على البكاء أيام حياتي؟ ثم تركتني ومضت. أما بكاء المشتاقين إلى الله فحدث ولا حرج. بكى مطهر السعدي شوقا إلى الله 60 عاما، وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. وانظروا إلى هذه الكلمات، قال إبراهيم بن الجنيد: وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه، فإذا سبح قلبي في مودته أجرى ذكره على لساني، فوا شوقاه وا شوقاه. مش فاهم انت. وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه، يبقى في نفسي حاجة غيره يروح منعني منها، عشان ما يبقاش في نفسي حاجة إلا ليه هو، ما يبقاش في نفسي شيء إلا هو. ينزل ربك إلى السماء فيقول: هل من سائل؟ فهل منا أحد قال: اللهم إني لا أرجو إلا أنت فلا تحرمني منك؟ هذا سؤال محب. أما نحن فنسأل في متاع وأحوال وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه، وإذا منعك أنت تسخطت على قدره وهو يمنعك لكي تظفر به، فإذا ظفرت به فأي شيء قد ضاع منك؟ كل واحد في نفسه حاجة، هي دي اللي معلقة قلبه بربنا، فبيروح يا رب اديني كذا واعطيني كذا واعطيني كذا. الله يحب ذلك، يحب أن تدعوه، لكن هل منا من يدعو الله أن يكون نواله أن يرزقه حبه ولا يريد شيئا بعد ذلك. ولا أنت عايز كده وعايز برضو جنبيها وبرضو يعني يا رب أعيش عيشة فل، أبقى كذا وكذا وكذا، يعني زبط لي أموري كلها وبرضو حبني يا رب. وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه، فإذا سبح قلبي في مودته أجرى ذكره على لساني، فوا شوقاه وا شوقاه. سمع عبيد ابن محمد امرأة من المتعبدات تقول وهي تبكي: والله لقد سئمت من الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى الله وحبا للقائي. فقلت لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ لا يجوز تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الرجل الموت، والعلماء حققوا هذه المسألة على أنه يجوز تمني الموت إما لخوف فتنة أو لأنه لتعجيل ثواب عند الله، كما كان يتمنى بعضهم الشهادة لله عز وجل. بيقول لها: أنت يعني واثقة أن أنت يعني لو مت النهاردة هيغفر لك ويدخلك الجنة؟ قالت: لا والله، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ هذه ذاقت طعم المحبة لا تدعيه. قال ابن القيم: وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره، فأوحى الله إليه: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك، وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها. قال: لا يا رب، بل شوقا إليك. هذا حال المحب الصادق. يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه بما يعقبهم عند لقائه ندما، يا من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه إذ كانت أياديه إليهم قبل معرفتهم به، ليت شعري إلى متى تحبسني. أنت العليم أن الشوق قد برح بي، فاللهم قد طال الاشتياق إليك، فلا تحرمنا اللهم منك وعجل لنا بفضلك. هذه أول العلامات: حرقة القلب شوقا إلى الله فتبعث العين برسول دال وعلامة واضحة على ما استقر في القلب، فتلك الدموع علامات ودلائل. العلامة الثانية: كثرة ذكر المحبوب. قال الربيع: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. هذه مسألة واضحة عند الناس، بتحب تلك وانت قاعد كل شوية في أي مجلس تجيب سيرة اللي بتحبه. ولذلك وصف الله أحباءه فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت رابعة لصالح المري: يا صالح، من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال بعضهم: علامة المحبة ذكر المحبوب على عدد الأنفاس. خدوا بالكم الكلام ده عشان لما أجي أقول في الآخر دلوقتي كانوا بيعملوا إيه، ما تقعدوش تضحكوا وتقعدوا تقولوا: يا شيخ أنت بتقول كلام ما يتطبقش عمليا. فلما نقعد كمان شوية نقعد نقول كانوا بيذكروا ربنا كذا وكانوا بيعملوا كذا، أصل نفسيته غير نفسيتك، أصل الدافع عنده غير الدافع عندك، أنت واخد المسألة حاجة في وسط حاجات، وهي دي حاجته الأساسية، هو مش عايز غيرها، فأي حاجة بتقربه منها بيعملها وما بيعملش غيرها. إنما أنت نفسك إن ربنا يحبك، ونفسك برضه كذا، وفي نفسك كذا، ونفسك كذا، فعندك أهداف كثيرة، لكن هو مش عايز غير دي. فلما يعرف إنه لو أكثر من الذكر ربنا هيحبه يشغل نفسه بيها، ينقطع لله عز وجل. هذا حال المحب الصادق، يذكر الله في كل حال. وقد قال الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا كل حالك. عشان كده تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم اي حد في بداية الزمن يقعد يتعجب، كل حاجة ليها ذكر: ينام يذكر، يستيقظ يذكر، يدخل الخلاء يذكر، يتوضى يذكر، يخرج من بيته يذكر، في كل احواله يذكر. لأنه محب، والمحب لا يأنس إلا بذكر محبوبه. فإذا نزل به بلاء لا يلجأ إلا لأغلى شيء يحبه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يفزعون إليه، يفزعون إلى ذكره. لا بد من ذكر المحبوب حتى يأنسوا، وإن لم يذكروه ما طابت لهم الحياة. وإذا رافقوا فتجد رفقتهم أهل الذكر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك كان كل من أعرض عن الذكر ضال هالك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فقلبه قاسي لأنه خلا من ماء الحياة. خلاص الذكر ده بالظبط كده زي المية اللي بتروي الأرض، الأرض دي ما بتدهش ما ترتوي به فيكدب، خلاص تبقى أرض بور. قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بصوا بقى قال إيه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من هنا بمعنى عن، يعني قست قلوبهم عن ذكر الله. السبب ما ذكرت الله عز وجل فقست فأغلق عليها وطبع. هذا حال من أعرض عن الذكر. أما الذاكر فقد وعده الله بمنح عظيمة، انظر إلى عظيم جزائهم ويكفيهم شرفا هذه الكلمة في هذه الآية. قال الله: فاذكروني أذكركم. يا جماعة حد استشعر أذكركم؟ أنت ربنا في الملأ الأعلى يثني عليك ويقول فلان ابن فلان عبدي الذاكر المحب المطيع المخبت المنيب، انت يا اذكركم ومن انت حتى يذكرك الملك سبحانه. مجرد بس انك تتحرك شفتك بذكره يذكرك سبحانه في الملأ الاعلى ويثني عليك. كان يحيى بن معاذ يقول: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. فويحي وويح أمي وويح أبي، إن ألسنتنا لتحتاج إلى ملايين المرات حتى تتطهر فتذكر اسم الله، فما بالك به وأنت على معصيته مصر، وأنت على مخالفته على ما أنت تدريه من نفسك. ثم هو بعد هذا يذكرك بل يثني عليك. أما ترتج؟ أما تستشعر؟ أما يلين القلب القاسي؟ أما تنطق بها الآن؟ تعليها، تقولها من كل ذرة فيك: والله يا ربي أحبك ربي. اللهم اغفر للعبد العاصي ذي القلب القاسي، اللهم اغفر وارحم عبدك هذا العاصي. وتأمل قول الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومن أبي ومن أمي إن لم تكن أنت لي. كذكركم آباءكم، أما تستشعر ما فيها من التودد؟ ما مرتش عليك المعنى ده؟ ربنا بيقول لك اذكرني زي ما بتذكر أبوك، أو يعني أشد شوية. أتستشعر ما فيها من التودد؟ أبويا إيه يا رب؟ أمي إيه يا رب؟ هو سبحانه يتودد لك أنت حتى تتحرك شفتك بأيسر عمل عليك فقط تذكره. فذكر الناس داء داء، وذكر الله هو خير دواء. فلا سبيل إلى اطمئنان قلوب المحبين من شدة الاضطراب الذي يلاقونه إلا بذكرهم لمولاهم. لذلك قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتوا فاهمين يا جماعة يعني ايه تطمئن القلوب؟ احنا بنفهمها بطريقة مختلفة. احنا فاهمين ان تطمئن القلوب من الوساوس والشبهات والمحن اللي القلب مشغول بيها عند المحب شيئا آخر. المحب من شوقه في حرقة، فلو استخرجت قلبه وجدته يكاد يقفز من صدره، فيأتي الذكر وكأنه يرفق به، كأنها يد حانية على قلبه ده. اطمئن، استنى، ستظفر بمحبوبك، ولكن لم يحن الأوان الآن. فهمت هم بيضطربوا على ايه؟ مش من الدنيا ومن هموم ومن غموم. اضطرابهم ان هم مش قادرين يعيشوا من غيره. عشان كده امتع واعظم منا هي رؤية الله عز وجل في الجنة. هنا يكون المقصود، هنا يظفرون بأعظم نعيم حين يلاقونه وقد اشتاقوا إلى نظرة منه سبحانه. أما ما يعاجلهم به ربهم من فيوضات في الدنيا فحدث، للذكر عندهم لذة لا تدانيها ولا تقرب منها لذة. لا تقول لي بقى لذة نساء، ولا تقول لي بقى لذة جاه، ولا تقول لي شهوة ايه. اعظم واجل نعمة ولذة عند المحب لذة الذكر. اسمع كلامهم وهم يصفون احوالهم. قال سفيان: ما تمتع متمتع بمثل ذكر الله. قال داود: ما أحلى ذكر الله في أفواه المتعبدين. وكان مالك بن دينار يقول: والله ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. وكان الحسن يقول: وتلك علامات. اسمع بقى الحسن بيقول ايه. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة. هم ثلاث حاجات. لو لقيت نفسك فرحان ومنتشي ومقبل في الثلاث حاجات دول، يبقى أنت إن شاء الله تعالى على درجة من الإيمان. وإن لم تجد قلبك في هذا فاعلم أن الباب مغلق. طب الباب مغلق خلاص يعني؟ قف على الباب واطرق بابه كثيرا بالتوبة والاستغفار والندم، عسى أن يفتح لك. ولن يغلق، لأن رحمته تسبق غضبه، هو أرحم بك منه. يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاث. في الصلاة: جعلت قرة عيني في الصلاة، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي الذكر: وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم فامضوا وأبشروا، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. كان أبو يزيد يقول، بص بقى الناس بتفهم إزاي، بيقول قعدت بص كده، الناس عايشة النهاردة، نفسك في إيه؟ نفسك أسعيت. أنت عملت المعصية دي ليه؟ عشان كنت حاسب ان فيها لذة معينة نفسك فيها، شهوة. فيقول: نظرت فاذا الناس في الدنيا متلذذون بايه؟ بالنكاح والطعام والشراب. مش هي دي لذة الدنيا؟ كله بيحوم حواليها. وفي الاخرة ايضا هم متعلقون بالمنكوح والملذوذ من الجنة والحور وكذا. يقول: فجعلت لذتي في الدنيا ذكر الله عز وجل، وفي الاخرة النظر إلى الله. هو ده هدفي. هدفي إيه؟ لا أنا مش عايز دي، أنا عايز أنظر إلى وجهه ليس إلا. هو هيديله الجنة وزيادة، بس هو عايز الزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال أبو سعيد الخزاز: إن الله عجل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره والوصول إلى قربه. أما تلك المنن التي يغدقها الله عز وجل عليهم، فأولا تحفهم الملائكة، وتتنزل السكينة عليهم، وتغشاهم الرحمة. وانتوا في مجلس ذكر فاستبشروا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. أبشروا. بس تحتسبه، مش بعد ما تسمع كلمتين وبعد كده تروح تطنش. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال: قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. عايز تاني أن تكون في معية الله يحفظك ويرعاك ويكلأك، مشمول برحمته. عايز تاني، فالله عز وجل يغفر لهم وينجيهم من عذابه ويكلأهم ويرعاهم ويستجيب دعاءهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. ويرفع درجاتهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قيل: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله أعظم من الجهاد، ذكر الله أعظم من كل هذه الأعمال. أما حال المحبين في الذكر، فسيد المحبين صلى الله عليه وسلم، تخبرك أمنا عائشة رضي الله عنها عن حاله، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى العلماء قالوا حتى وهو جنب كان يذكر الله تعالى. قالوا: نعم. ما فارقه حتى وهو نائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. فقلبه ذاكر. كذا قالوا. هذا الخليل الذي بلغ أعظم مراتب المحبة، ما انت بقى عايزين تشوفوا ده الخليل، ده اللي ربنا قال انه اتخذه خليلا، فبلغ أعظم مراتب المحبة ما وصلهاش أي نبي آخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل إيه بقى؟ قال خالد بن معدان: كان إبراهيم الخليل إذا أتى بقطف من العنب أكل حبة حبة وذكر الله عند كل حبة. أتعجبون؟ لقد كانوا يقولون هذا في شأن علمائنا. كان يقول الشيخ ابن باز ما كانش بيرفع لقمة إلا بتسبيح، فما بالك بالخليل. وهذا أبو الدرداء كان لا يفطر من الذكر، فقيل له: كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. 100,000 كمان. وكان أبو هريرة يسبح 12,000 تسبيحة بقدر ديته. قلتها لكم قبل كده دي، عارفين جابها ازاي الدية؟ الدية 12,000 درهم. ف 12,000 درهم، قال لك: طيب ما أنا عايز أتصدق، أقل صدقة هتصدق بيها تبقى درهم. أقل حاجة يعني، أنت أقل حاجة هتتصدق بيها أنت كام، ربع جنيه يعني مثلا، هي كده. فطيب ما هو على كل تسبيحة صدقة، يبقى أحط قدام الدرهم تسبيحة، يبقى 12,000 درهم، يبقى 12,000 تسبيحة. وعملناها، قلنا للإخوة: يا جماعة يلا، عشان بس أنا كنت عايز أعرفكم إن الكلام ده ما تفتحوش بقكم وتقولوا: لا 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 لا، 12,000 أنت يا شيخ بتتكلم في إيه؟ طب يلا يا جماعة اقعدوا كده هتشوفوا، هتخلص في ساعتين وجربوه عشان تعرفوا قد إيه وجه التفريط. 12,000 تسبيحة ممكن تاخد منك ساعتين، ولو أنت يعني أكيد بتنزل شغل، بتروح مش عارف إيه، بتتحرك في وقت أكيد في النص هيبقى مشغول، هي بتدخل المطبخ دي، بتقضي حوائج، بتعمل أي شيء، في وقت تتحرك لسانك بيه، فتبقى عارف كده. وجرب وشوف، ولو عملتها معاكم كده أول ما تنزلوا اعملوا 10 دقايق سبحوا أو استغفروا، 10 دقائق توصلوا إلى 1,000 أو ما دون. ولو بعد كده بقى قعدنا نذكر الأحاديث وفضائل الاستغفار وفضائل التسبيح وكذا، بحاجة ما تاخدش منك يعني ثانية، يبقى ايه وجه التقصير والتفريط اللي انت فيه ده؟ فما تسمعوش الكلام ده وتقولوا: هؤلاء السلف. يا جماعه اسمعوا الكلام ده مني كويس: اذا كنتم تظنون في انفسكم شيئا فما عرفتم شيئا عن الله. وانت حاسب ان انت بحولك وقوتك بامكانياتك وقدراتك انت هتعرف تشتغل؟ لا، اصل ده شيخ وده عالم وده كذا، انت بتقول الشيخ نباز وده كذا، فدول ناس كبار فلازم هيبقى الامور بالنسبه لهم مختلفه، انما انا راجل غلبان ما اعرفش اعمل اللي انت بتقول عليه ده. ما هو انت راجل غلبان، بس انت ما بتشتغلش الا برحمته. هو انت حاسب ان انت هتشتغل بيك، ان انت لما تقول: خلاص هقعد بقى يلا نجيب 12000 استغفار ولا مش عارف ايه، وتقعد تشتغل تلاقي نفسك ايه اللي اشتغلت اتعملت اتسويت ما تعرفش تعملهم. ليه؟ لانك راكن الى عملك، راكن الى نفسك، وانت مش هتعرف تعمل حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو اللي يديك المدد، الحول والقوه، فتلاقي نفسك ربنا فتح عليك. وده اللي بيحصل في مواسم الرحمه، تلاقي نفسك شغال وبقيت زي الفل ونشيط وعايز تعمل وعايز تسوي، وبعد كده اتسحبت منك الرحمه ولا تسوى حاجه. مش ده اللي بيحصل؟ كل واحد منكم كان يجي مثلا عمل اي عمل كويس في رمضان، يجي يعرف يعمله بعد كده، يعمله مره ويقع ما يعرفش يكمل. كنت ببقى نشيط جدا في قيام الليل وياه، واقرا قران ايه، امسك المصحف على طول قران تحت لسان، دلوقتي امسك الجزء ياه الحمد لله قرينا جزء كويس قوي كده. ليه؟ هي فيض الرحمه. فلما تبقى راكن عليه، يا رب يا رب استعملني يا رب، يا رب خد بايدي يا رب، يا رب من علي الليله دي بقيام الليله دي ان انا اتقرب اليك باي شيء تحبه، يا رب ياخد بايدك لانك راكن عليه. انما انت بقى منك من نفسك كده، اه والله امبارح يعني قال حاجه حلوه، طب ما يلا. لا، مش هي مش منك، انت لازم تستعين به ابتداء حتى لا يكلك الى نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فهمتم دي ولا ما فهمتوش؟ عشان يبقى الكلام بعد كده ما تقعدش تقولوا ايه ده، بيقول كلام ارقام فلكيه. كان ابو مسلم الخولاني اتاه رجل فقال اوصني يا ابا مسلم، قال اذكر الله تحت كل شجره وكل حجر. قال زدني، قال اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنون. فكان ابو مسلم يكثر ذكر الله فراه رجل يذكر الله فقال امجنون صاحبكم؟ فسمعه ابو مسلم فقال ليس هذا الجنون يا ابن اخي، ولكن هذا دواء الجنون. وعن مخلد بن الحسين قال ما انتبهت من الليل الا اصبت، بصوا ده بقى زي احوالكم واحوالي، قال الا اصبت ابراهيم بن ادهم يذكر الله فاغتم ثم اتعزى بهذه الايه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كل يوم ابص اقوم الاقي ابراهيم بن ادهم على طول شغال، الله المستعان، ذلك فضل الله. انت هتطلعوا من الدرس ده، بص يا شيخ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان عمير بن هانئ يسبح الله 100,000. وقال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه، اهي دي حاجات سهلة ممكن تسجاه، يذكر حتى تطلع الشمس اللي هي الجلسة بعد الفجر. وكان يقول، ده كان حال السلف بقى كلهم يعملوا كده، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في الذكر والتفقه في دين الله. يبقى لازم طالب علم لازم يبقى كده، وقت ما بعد الفجر ده لازم يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه، هو ده الذات. عارفين القصه بتاعت شيخ الاسلام لما جلس معه ابن القيم وبيقول قعدت اراقبه حتى اوشك وقت الظهر، قعد وقت طويل جدا، فيقول فنظر الي والتفت وقال هذه غدوتي. فشيخ الاسلام احنا كده في طلب العلم يقول لك يعني ورايا ما خلصتش الكتاب ده، لو ما عملتش كذا وما سويتش كذا يعني الوقت هيضيع، وواحد يقول نص ساعه وخلاص يقول الاذكار وكده، هو دول الناس فاهمين، فربنا بيبارك لهم في علمهم. إنما إحنا نقعد نحصل وندلق في الدماغ ويطير. كان أبو الحسن الداودي لا تسكن شفته من ذكر الله، فحكى أن مزينا أراد أن يقص شاربه فقال سكن شفتيك. يا عم افل. قال قل للزمان حتى يسكن، وقف الوقت وأنا أقفل. وقال محمد بن عبد الله الديباج ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء. بص بقى الناس أهل العلم من السلف كانوا حالهم إزاي؟ كان إذا جلس مجلسه يذكر الله لا يفتر، وهم يخوضون، فإذا تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. الناس تقعد تتكلم وهو حصل ما شفت شو اللي حصل وده عمل، وقاعد يذكر ربنا. لو جه حد قال له يا شيخ ما حكم كذا كذا يفتي، غير كده يروح يذكر الله. هو ده يعني، أنا أقول أنا يوم ما شفت الشيخ النباس كان كده نظرة عينه، هو ده المحب، انكسار وافتقار وذل، معاني ما تعرفش الا لما تقعد في صحبه العلماء دول وتشوفهم ما بيتصرفوا ازاي، حياتهم ماشيه ازاي. وخذها فائده شريطه ان تدعو لي. اجتمع عند رابعه العدويه علماء وزهاد وتفاوضوا في ذم الدنيا وهي ساكته، فلاموها فقالت من احب شيئا اكثر من ذكره اما بحمد او ذم، فان كانت الدنيا في قلوبكم لا شيء فلما تذكرون لا شيء. وصلت؟ انت بتتكلم عن ايه دلوقتي؟ اللي حصل امبارح واللي جرى والاخ فلان وكذا ومشاغلك وحياتك وجوازك وطلاقك ومش عارف ايه وايه وايه، قاعد مشغول بالدنيا وفي الاخر خالص اقول لك الدنيا في قلبك قد ايه، تقول لا 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 اعوذ بالله من الدنيا ومن، لا الدنيا كل حاجه في قلبك. انت مهموم بايه؟ انت دلوقتي سرحان في ايه؟ لما هنخلص هنروح نعمل ايه ومش عارف ايه، والاخ بكره حصل كذا والشغل ودماغك قاعده سرحانه في ايه؟ هي دي اللي جواك، كل اناء بما فيه ينضح. واخيرا في مساله الذكر، واسال الله تعالى ان اكون من هؤلاء. رؤي منصور بن عمار بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. وقال لي يا منصور غفرت لك على تخليط فيك كثير، إلا أنك كنت تحوش الناس إلى ذكر. تعرفوا تطلعوا بدي؟ تحوش الناس إلى ذكر، تدفعوا الناس خلاص اشتغلوا بقى. انتوا سمعتوا الناس بتعمل ايه؟ اللي بالعشر تلاف واللي باتناشر ألف واللي باربعين ألف وبخمسة ألف، اللي تقدر عليه اللي تستطيعه بس يعني. فمستقل ومستكثر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، ترجم انت كثير دي بيدي بقى كل واحد بقى واللي يطلع منه، هو عنده كتير ألف، واحد هي عنده كتير ألفين، واحد عنده كتير مية، ترجمها انت وشوفها تبقى عندك ايه. وهكذا في سائر الامور. اكثر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاكثروا، تبقى انت بتعمل قد ايه؟ لما يجي يقول اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، يبقى اقل حاجة تعملها كام؟ انت بقى افصل انت في المسألة دي، كل واحد على حسب حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة من علامات المحبين الانقياد والطاعة لله عز وجل. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا ملتزمين، هذا تحكمونه على أنفسكم؟ يا من تطالبون بتحكيمها، هل تحكمونها أنتم على أنفسكم ابتداء؟ فلا تجدوا في أنفسكم حرجا، يعني الأخوات لما يتقال لهم وقرن في بيوتكن تذعن وتستسلم وخلاص، عشان عارفة ان ده امر ربنا، ولا تقعد تقول اصل العلماء ذكروا ان الموضوع وده حاجة ودي مش حاجة ودي، ونقعد نبرر ونعمل. الاصل عدم الخروج الا لحاجة، يبقى هي كده. وانت تبقى عارف حكم ربنا عليه تمتثل له ولا تجد اي حرج في تطبيقه، كل اوامر الشرع بتتعامل معها بنفس الاسلوب ده، ولا في حاجات مش راكبة مش جاية، وتقعد تلتف وتاخد فتوى من شمال وفتوى من يمين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. وهقول لكم دلوقتي شوفوا تطبيقات الصحابة في نزول الآيات كانت بتبقى عاملة ازاي، وشوف رد فعلك انت لما بتسمع بأي حاجة من أعمال الخير. النهاردة لسه بنقول اهو اعمل كذا اعمل كذا، ايه رد فعلك؟ تخرج من الجلسة دي تقول لا والله، لا كل ليلة ان شاء الله هحاول ان انا يبقى ليا يعني ورد ثابت كده واتدرج فيه. تعمل لنفسية ابو مسلم الخولاني أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا؟ والله لننازعنهم عليه، عشان أثبت إن أنا راجل مع ربنا. ليه الصحابة هم اللي يستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عندك القوة دي لأن ده هدفك. إنما لما تبقى الدنيا هي اللي جواك وتيجي تقعد تسمع جلسة كل أسبوع تريح بيها دماغك، ويوخز الضمير اللي جواك ده يخفض شوية، وترجع لمألوفاتك وعاداتك وأحوالك، فأنت كاذب. ما تزعلوش مني، أنا لازم أصارحكم علشان ما نقعدش نخدع بعضينا. يبقى كل حكاية قاعدين قاعدة لطيفة ظريفة، وبعد كده كل واحد يعيش مرة تانية في حياته ومش عايز يغير حاجة. حق على كل مؤمن أن يديم التغير، لأن الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. فإن لم يكن يزيد يبقى لازم هو بيزيد بيتغير، أحواله بتتغير، لازم يكون بيتغير. فإذا كنت خلاص هتثبت اعرف إن لم يكن يزيد فإنه ينقص، مفيش حاجة اسمها كده. فأنت دائم عايز تتقدم. وابن القيم بيقول إن لم تكن همة العبد في التقدم فهو في تأخر. يعني لما كانش همتك إن أنت عايز كل يوم تزيد لربنا، تفتح كل أبواب الخير اللي قدامك، تسمع من الحديث ده على طول تجري عايز تطبقه. أنا يوم ما حصل قرأت الحديث ده وطبقناه ساعة مسح رأس اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أه طبعًا. امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجته. تبقى لا بكرة بتبقى في ملجأ للأيتام، وتجيب لهم حاجة من طعامك، حاجة من اللي انت بتاكلها، وتمسح على رأسهم وتحنو عليهم وتقعد معاهم نص ساعة ساعة، بتبقى ليها جو مختلف. وبعض الناس بعد الزيارة دي قال لي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان القلب. يبقى ادي باب خير، ما انت يمكن هي دي اللي تجيبها. عيادة مريض، مش نفسك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها؟ تبقى رايح عايز اخوض في الرحمه، بحر الرحمه ده ينزل عليا لوجدتني عنده. ياه، تقف معيه ربنا تسمع بالكلام ده، يبقى ليك على الاقل ما يعديش عليك شهر من غير مجزور، ما كانش فيه مريض تعرفه في العيله ولا صديق ولا تروح مستشفى وتروح وتواسي الناس. وهي دي اللي بتحرك قلوب، تروح تزور قبور، زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، عشان تلين قلبك. انما انت قاعد ساكت وسيد نفسك كده وحاطط في دماغك بس ثلاث اربع حاجات نفسك تحققهم مش عارف تحققهم، تروح واقع. نفسك تخيم الليل، نفسك تصوم مش عارف ايه، نفسك ايه مش نافعه خلاص انا فيها شويه ده والدنيا تاخدني و و و ما في ابواب خير قد كده مفتوحه قدامك وانت مش عايز تشتغل فيها. النهارده لما تدعى الى ذكر الله وما تحطش نفسك كده وتضبط امورك بحيث ان انت المساله تلجم نفسك، يعني هي فكره ان انت تحط لنفسك عدد او اي شيء مساله تربويه بينك وبين نفسك. انا النهارده مثلا هحط لنفسي ان شاء الله انا هحاول الاسبوع ده ما يقلش باي حال من الاحوال استغفاري عن 1000 مره والجم بيها نفسي وابقى في زياده، اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم علشان من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10 يثني الله عز وجل عليه، مش عايز احسن من كده. اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره عشان ترفع درجاتي وتغفر ذنوبي وابقى في حفظ من الشيطان، ولا ياتي احد بعمل اعظم من مثل هذا الا من زاد. تسمع الا من زاد دي يبقى مش 100، تبقى نفسك تقولها 1000. في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، معروف انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد المغرب وبعد الفجر قبل ان يثني رجله. في بعض الحديث كان يذكرها 100 مرة ويقول لا يأتي أحد بعمل في هذا اليوم أعظم من هذا. تعرف تعملها دي؟ مش هنقوم بعد صلاة الفجر قبل ما نقولها 100 مرة، تاخد معك 10 دقايق ما تتحركش رجلك وتقولها 100 مرة مش 10. حديث في صحيح الترغيب والترهيب، تسمع الحاجات دي تبقى نفسك تعمل أي حاجة. طول الوقت أنت تسمع حاجة عايز تنفذ، لكن مش طول الوقت أنت قاعد بتقيم على نفسك الحجج وتلقى الله عز وجل هكذا. يا جماعة، إلى متى التغافل عن أبواب الخير؟ إلى متى؟ لغاية إمتى هتبقى كده؟ لغاية إمتى هتبقى في تأخر؟ لغاية إمتى مش عايز تاخد المبادرة وتعمل حاجة؟ لا تقيموا على أنفسكم حجة الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو يعقوب النهر جوري: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة فليس بصادق. كان يحيى بن معاذ يقول: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. طب ايه العلامة عشان تبقى عارف ان انت بجد بقى كده وما تخدعش نفسك؟ زي ما كنا بنتكلم في البكاء وقلنا ادي علامات، وركنا في الذكر ادي علامات انك تكثر من الذكر. طب علامة الانقياد ايه؟ علامة ان انت فعلا مطيع لربنا ايه؟ اولها ان تحب طاعته ولا تتكلفها. بتحبها؟ تحب تصلي، قرت عينك الصلاة، راحت قلبك في الصلاة، مش بقى أرحنا منها خلصنا يا عم. أن تحب طاعته وتبغض مخالفته. قال الحسن بن آدم: أحب الله يحبك الله، واعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. هتذنب وهتعصب هيستخرج منك مشهد في العبودية مش هتعرف تاخده إلا في اللحظة دي عشان بس تحبه. والله بعد ما تسمع الكلام ده وما تحبوش تاخد يلا. قال سهل الدستري: لا يذنب المؤمن ذنبا حتى يكتسب معه 100 حسنة. إيه؟ المؤمن. قيل: يا أبا محمد، وكيف هذا؟ قال: نعم، إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف العقوبة عليها، وخوفه من العقوبة عليها حسنة. أدي واحد. ويرجو غفران الله لها، ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمنا، ورجاؤه لغفرانها حسنة، وهو يرى التوبة منها، وهو لو لم يرى ذلك لم يكن مؤمنا، ورؤيته التوبة منها حسنة، ويكره الدلالة عليها. ما يحبش ان الناس تعمل كده، غلط بس ما يقولش، ما يحبش ان الناس تقع في نفس المنكر اللي هو فيه، ويكره الدلالة عليها، ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمنا، وكراهته الدلالة عليها حسنة، ويكره الموت عليها، ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمنا، وكراهته للموت عليها حسنة، فتلك خمس حسنات وهي بخمسين حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف. فهو قال لك بقى هيضاعف أقل حاجة، يعني اضرب في اتنين يبقى مية. فما ظنكم بسيئة تعتريها مئة حسنة وتحيط بها؟ الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فما ظنك بثعلب بين مئة كلب أليس يمزقونه؟ ثم بكى سهل وقال لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس، يعني أحسننا بكم الظن، لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس فيتكل ويغتر. وراح بقى قايل ايه؟ فإن السيئة هي شيء عليه وحسناته هي شيء له، وما عليه فلله أن يؤاخذه به. هي تمشي كده، بس لو ربنا هيعاقبك يعاقبك وبعدله صح، ولو ربنا سبحانه وتعالى هيعجل لك الرحمة هيغفر لك، وهي أيسر ما تكون في المحض. يبقى اللي يسمع الكلام ده وبعد كده ما يحبوش وبعد كده يتجرأ على المعاصي يبقى ما عرف شيئا. ياه ياه لرحمة الله. والله أنا قريت الكلام ده الأسبوع ده طاش عقلي، فيها معاني كده لما تقعد تتقرب فيها ياه معقولة، لكنها قلوب صدأت. إذن من علامات الانقياد إلى الله تعالى أول حاجة إيه؟ محبة الطاعة، إنك تحب طاعته وتكره المعصية، هتضاع فيها بس أسرع ما تكون إلى التوبة منها. عشان كده قالوا ما ضر عبد ذنب، ليه بقى ما يضروش الذنب؟ لأنه يفعل بعدها مباشرة من القربات ما تمحو به تلك السيئات، ويعجل الله عز وجل له التوبة منها. يا جماعة لو هي المسألة بتمشي معنا على طول كده يبقى تلقى الله ولا ذنب، انك تذنب وبعد كده تعمل ده بقى تكره انك تقع فيها تاني، وتقعد تقول يا ربي نفسي غلبتني، ويا رب اعمل ايه، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، تغفر. لكن المشكلة ان انت بتقع في ذنب اعظم الا وهو اليأس، بتيأس من رحمته. مش معقولة بقى، يعني احنا كده بنستعبط. والله لا يمل حتى تمل، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عشان كده قلت لكم الكلمة دي بقولها كتير، لأني بشوفها في عينيكم وبشوفها في تصرفاتكم. يا جماعة أعظم من الذنب بل أعظم الكبائر عند الله تعالى اليأس من رحمته والقنوط. ليه؟ والأمثلة كثيرة جدا، وربنا بيقيم الحجج كل يوم عليكم، تلاقي ناس كانت معرضة تماما عن طريق ربنا. وانت افتكر نفسك قبل ما تبقى موجود هنا، افتكر كده اليوم الفلاني والفلاني، يستحيل ان انت كنت تفكر ان انت تسمع كلمة خير. في ناس بيجي يقولوا لي كده، لا خالص، يعني انا كنت بشوف الناس اللي بتخش الجامعة دي اقعد اضحك عليها وناخدها سخرية، وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ابقى في المكان ده وبعد كده يبقى داعي. ايه ده بقى؟ لا تيأس، ايش ضمنك؟ يصلحه الله في ليلة، يمكن تصبح تلاقي نفسك بقيت حاجة ثانية، يتنزل عليك بفيض رحمة، فيض الرحمة تخليك شخص اخر. العلامة الثانية يا جماعة الاذعان لامر الله وان خالف الهوى، اللي هي ايه بقى؟ لازم علشان تبقى راجل مطيع لربنا لازم تضحي بحاجة. ضحيت بايه انت بقى عشان ربنا؟ تلاقي نفسك تعبان النهارده مثلا، اي يوم تروح واخد قرار حصول، بس ده انا جعان قوي، ده انا ما اتسحرتش، ده انا ما اتعشتش، ده انا مش عارف ايه. لا، نفسك بتهم ان انت تعمل لا حصول، هو ده اللي يخليك تعرف تمسك نفسك، فتعرف بقى تقودها مش هي اللي تقودك. النبي صلى الله عليه وسلم بص الهدي، يصوم حتى لا يكاد يفطر، يفطر حتى لا يكاد يصوم، يصلي في أول الليل، في نواصط الليل، في آخر الليل، ملوش حال، ملوش حاجة ثابتة، هو كده عشان ما يبقاش فيها هوا، حتى في الطعم ما يبقاش فيها هوا، فما بالك بقى في المعاصي. فلو كنت هتعرف تملك نفسك في الطاعات وإنك تلجمها إنها تعمل كذا وتعمل كذا، مش قادر احلف على نفسك، بس دي خليها للآخر، بس ما تبقاش حلاق. لحسن الإخوة بيطبقوا الكلام ده قال لي بقى عليا لغاية دلوقتي مش عارف كام يوم كتر الحلقة. اطعام 10 المساكين بقى خلاص، المساكين خلصت على المساكين كلهم من كتر المخالفات. لا بس هي فعلا كده، ان كتير في يوم من الايام يعني مش قادر، لا لا مش حاضر النهارده اعمل كده خالص، والله ما يعديش عليا النهارده الا واكون استغفرت ربنا كثر. تلاقي في جواك بقى ايه كل شويه كده فيها 10 مساكين، بعدين كل شويه بقى، في الاول تبقى سهله بس كتير كده مش هنخلص. لا بجد كده، يعني تاخد نفسك تحس ان انت لابد انك تصنع، يا اما يكون فوقك متابع شيخ مربي يوجهك وتنصاع وتنقاد، طالما بيأمرك بشرع ربنا سبحانه وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل كده النهارده، خلاص نعمل كده النهارده، كلنا متفقين. لانك انت لو سبت الامر براح كده بتاع نفسك ده فبمزاجك، وما تزعلوش مني، انا دايما اقولها لكم عبودية الهوى، حتى الدين بالنسبة لكم مزاج، انا بستريح كده مستريح، ما دام بستريح خلاص. طب ما تيجي بقى نزود، لا 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 احنا ما على هذا اتبعناك، لا لغاية هنا خلاص، يعني اول ما نشد لا ما ينفعش، لا المسألة لازم تبقى كده، يعني تعرف تقف مع نفسك وقفان. ما الرجالة ايه؟ الرجولة لا تكون هكذا، اثبت ان انت راجل مع ربنا، خالف هواك، خالف شهوتك، ده يتجوز يفتن، اول ما يشتغل يتفتن، اول ما يقع في اي شراك من شراك الدنيا يقع خلاص. والامثله كثيره، يخلص جامعه من هنا ويبتدي اول ما تفتح عليه الشغل ويبتدي يقعد يحتك بقى مع الناس والفلوس ودنيا، وتلاقيه خلاص دماغه بقت كده واتفتن ووقع وبقى في وحل المعاصي والمخالفات. يتجوز خلاص مباح، اتفضح قدامه، ياه كان قاعد متحصر، اتفتح قدامه ما تلاقيهوش بعد كده، فين يا ابني متجوز؟ لا على طول هتملكك نفسك. النفس ليها طغيان، عارف النفس، خد بالك من الحته دي قوي في سياسه نفسك. النفس تيجي تلاقيك انت عايز ايه؟ لا لازم نصلي، لا لازم اعمل، لازم مش عارف ايه، طيب لغايه ما تسيب لك الموضوع كده تروح قلبال، هي الحته اللي احنا بنقول فيها تقليب العباده الى عاده، تتسلط عليه على العمل فتتلفه. ازاي؟ يبقى يدخل في اصل العمل اللي هو طاعه ربنا حظ النفس. فاهم؟ يعني يا جماعه ما تفهموش، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ارحنا بها يا بلال، انه يعني ريحنا بقى، الواحد قرف من الدنيا باللي فيها وبتاع، خلينا بقى نستريح شويه، هو لا يطلبها للراحه. الفرق ايه؟ لو هو دخل في الصلاه وما ارتاحش ما يصليش، يعني لا يطلبها للجزاء حظ نفسه، وبعد كده يبقى ايه؟ لا الواحد بقى يخش كده يريح نفسه شويه، زي ما انتوا جايين كده تحضروا الدرس تريحوا نفسكم شويه، يبقى مش امتثال ومش طاعه، انما امتثال وطاعه، ان انت جاي علشان تعرف حاجه عن ربنا، عشان النهارده تعرف تدين ربنا بكذا وكذا، تاخد واخد الموضوع بجد، مش كلام بتسمعه خلاص، بيجيب الشريط الفلاني، بيجيب الكتاب الفلاني، مش عشان بس، لا الواحد يعني برضه مش هيقعد طول الوقت كده جاهل وبتاع، وحتى منظره قدام الناس شكله وحش قوي، يبقى حد تقولها كده، اه امبارح انا كنت في الدرس وحضرت الدرس الفلاني، عارف فلان؟ هحضر له، يبقى انت قاعد بتلعب. ايوه انا بسمع الكلام ده كويس وانا عارف ما يحدث من وراء الظهور. فاوعى نفسك يدخل حظ النفس في العمل، هي ده طغيان النفس، عشان كده ربنا قال فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى. بص عكسها بقى الناحيه الثانيه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. يبقى قدام طغيان النفس، يبقى قدامها ايه؟ نهى النفس عن الهوى. فنهى النفس عن الهوى بالايه؟ بالمخالفه، يخالف نفسه. لازم تروح جاي للذي حاجه تقدر عليه، تقدر ان انت تصلي ركعتين اللي لازم نتفق عليهم اهو، تصلي اللي لازم ركعتين ب 100 ايه، 100 ايه مش قصه، لو خدتهم من ورا مش هتاخد معاك حاجه، لو خدت اي حاجه من جزء عام ولا حاجه هتبقى 3 4 صور يعني، بس النهارده تتعبد ربنا ب 100 ايه. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام الليل ب 100 ايه كتب من القانتين. ما تحبش ان النهارده تنام واسمك عند ربنا فوق فلان القانت، خلاص دي ناخد قرار، هو ده عن النفس كده طول الوقت، بكره هحاول اعمل الاستغفار، بعده هيبقى هنروح نصل الارحام، بعده كل يوم انت بتتنقل في الايه؟ في طاعه الله اللي انت في مقدورك انك تعملها. من العلامات ايضا، من علامات صدق الانقياد، محبه الطاعه للناس. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كلامهم بقى في المعاني دي جميله قوي. اسمع زهير بن نعيم الباني يقول والله لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. أتقطع عشانك يا رب، بس الناس تعرف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأضطجع على فراشي فما يأتيني النوم وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه إلي القراءة، من اهتمامي بأمر الناس. قال الإمام مالك يريد أن يطاع الله وأن لا يعصى. نايم، مش انت بقى قاعد تفكر، قاعد بقى تقول الناس في غفله، الناس قاعدين دلوقتي قدام الدش وقاعد بترمي عليهم التهم وخلاص، لا انت قاعد نايم. طب وازاي يا رب نخلي الناس تنصرف عن ده ويهتموا؟ طب نعمل ايه؟ طب نسوي ايه؟ ازاي نوصل لهم الخير بالحكمه وبالموعظه الحسنه؟ قاعد بتفكر، وده واجب على الكل، وتواصوا بالحق. الكل لازم يبتكر اساليب جديده في الدعوه. فكر، انت تنفع تخش على النت تعمل مش عارف ايه، انت تنفع تعمل كذا، انت تنفع تجمع بحث وتوصله، انت تنفع تعمل ستيكر صغير وتلزقه، انت تنفع تعمل ايه؟ قاعد طول الوقت طب نوصل الناس الخير ده ازاي؟ هتقطع يا رب بس الناس تطيعك، يبقى ده محب ويبقى ده منقاد ومطيع لربنا سبحانه وتعالى. انما لو قاعد انت بقى ايه يعني بالمعنى ده، سيب الناس زي ما هي وخلي الناس زي ما هم، انا مالي بقى وليصعك بيتك. لا، اقعد طول الوقت فكر، وما تفكرش باساليب غير شرعيه. احنا ما بنقولش تبقى اساليب عنيفه ولا كلام فاضي، احنا بنقول بالحسنى وبالموعظه، بكلام لين حكيم، تفكر ازاي نوصل لابواب الخير دي. طول الوقت قاعد زي ما بقول كده بتحاول تبتكر شيء، اي حاجه، ولا ربما انت ما تعرفش. احد الخواتم بتقول ان كان السبب انها التزمت، ماشيه بتشتري حاجه من سوبر ماركت ولا حاجه، فطول راجل كبير قال لها وهو غاضب بصره وما بيبصلهاش، راجل كبير في السن يعني، بس رمت كلمه وهي ماشيه، قال لها صدقي انت مش ناقصك الا النقاب. تقول بص الكلمه اترمت، هو يمكن خلاص بقى في حته تانية ولا هو داري هو عمل ايه. بتقول الكلمه قعدت تطن في اذني الى وقتنا الحالي، كل شويه انت مش ناقصك الا النقاب، انت مش ناقصك الا النقاب. وتقول فرايت السيده عائشه في المنام بعد ذلك توصيني، فربنا امتن عليها. يعني ما تعرفش يمكن هتيجي منين، حاول خلاص على قدر المستطاع، وهو ربنا سبحانه وتعالى بقى يفتح القلوب المغلقه. اهمك ايصال الخير للناس. من هذه العلامات اخرها عدم الخيانه، فالمحب لا يخون حبيبه. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. عارف يعني ايه تخون الله؟ قالوا خيانة الله أن تعصاه وتخالفه وتترك طاعته فلا تمتثل لأمره، فما بالك يا عبد الله لو كان اسمك عند الله خوان أثيم. والله ما أقبحها من صفة، وإنه لميت القلب من لو استشعر قبح هذه الصفة ثم لم يبادر بالتوبة. خاين يعني الكلمة دي عندنا احنا ما بين الناس تقيلة، مش كده؟ لما حد يوصفك ان انت خاين للأمانة، لما زوجة تصف بها زوج، لما زوج يصف بها زوجة خاين، فما بالك لو كنت عنده كده. فلماذا لم تستتر بالحجاب من هي بعيدة عن مثل هذا ووقعت في وحل الصفور ثم تزعم أنها تحب الله؟ ولماذا تفرط ويفرط في الصلوات لا سيما صلاة الفجر من يدعي أنه يحب الله؟ ولماذا لا تستطيع هي أو هو التخلص من علاقات العشق الحرام ثم يدعي أنه يحب الله؟ والقائمة قائمة الخيانات قائمة طويلة عريضة، فإياك إياك أن تكتب عند الله خائنة. أما شأن المحبين في الانقياد والطاعة فأختم بأربع مشاهد. الأول، تخبرنا أم المؤمنين عائشة عن حال النساء، والقصة مشهورة، حال نساء الأنصار. قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول ونساء الأنصار، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في حتة في الحديث لازم النساء والأخوات ياخدوا بالهم منها. قالت شققن أكنف، كلمة أكنف يعني أسطر، أكنف مروطهن، وفي رواية أكسف أغلب. يبقى البيشة بقى اللي هي مش عارف يعني ما عملتش حاجة دي خالص، اللي هي حاجة كده طبقة واحدة دي اللي مش عارف ايه، عينيها كلها مكشوفة منها، يبقى ده لعب. ونقاب سعودي محدد ويبقى مش عارف عامل ازاي، يبقى ده لعب. شققنا أكنف أستر، أستر مروطهن فاختمرنا بها، أو أكسف مروطهن. شوف ادي رد الفعل أول ما سمعوا وليضربنا، على طول راحوا شقين جابوا أتقل حاجة وراحوا لابسينها واحتجبنا عن الرجال. في قصة الإفك الشهيرة، لما كان من مصطح ما كان وقذفه لأمنا عائشة غفر الله لنا وله، قال أبو بكر، والحديث في البخاري، وكان ينفق عليه لقرابته منه، قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، ألا تحبون؟ بلى لا يا رب. ولما أنزل الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قال أنس كنت ساقي القوم عند أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ يسمى الفضيح، نوع من أنواع الخمر. فأمر رسول الله مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة لي أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. برانيل مش بقى تيجي تقول له النهاردة المال ده مال حرام، المال ده مال ربا، المال ده لو لقيت الله عز وجل به، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وبعد كده يقول لك أغسلها، ما أقدرش أعيش في المستوى الاجتماعي الأقل من كده، أتصبر على نار جهنم؟ يا عبد الله اصبر على الجوع لحظة فإنك لن تستطيع أن تصبر على نار جهنم. اترك لله شيء والله عز وجل يعوضك، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبقى خايف. بص رد الفعل عندهم ازاي، ما عادش يقول ده مال، طب نديه للكفرة، طب نديه لليهود هم في المدينة، طب نخليه مش عارف ليه، أول ما سمع أهرقها، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. ولما أنزل الله عز وجل، بص رد أفعال الصحابة، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم. بص الصحابة قالوا إيه؟ قالوا إن الله قد نهانا عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. الآية بتقول بينكم بالباطل، بس قالوا لا، ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم، ما تقعدوش مع بعض وتأكلوا كده، ما حدش يأكل عند حد، لحسن يكون ده في إشكال، لحسن يكون ده أكل بالباطل. فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية، ترخص الله عز وجل له. بص الناس بتفهم إزاي، مش بقى بيتأول ويمسك الآية يقول لك لا لم يرد الله عز وجل منها المعنى ده، لا اللي كان بيتبادر إليه ينفذه في الحال. هذا حال الصادق مع الله عز وجل، هذا من صدق الله فصدقه الله، وعلى هذا فكونوا. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا هذا عنده مقبولا، وأسأله تعالى أن يحبنا ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.